أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعتذر إليكم في هذا التأخير غير المقصود بسبب مشكلة في البث أو في النت، حيث يعني لا تأتي صفحة سفير الخيرية ليقوم بالبث، وأغلقت الهاتف وأعدت تشغيله وكذا وكذا حتى مضى وقت يعني ليس بالقليل، لكن نعوضه إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول على بركة الله، هذا لقاؤنا الأول بعد المئتين، هذا لقاؤنا الأول بعد المئتين إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن بدأنا فيه الكلام عن باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة، وكانت وقفتنا مع العنوان وتوضيح معناه بفضل الله جل في علاه، ثم مع الآية الكريمة التي افتتح بها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان بابه، وهي قول الله تعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وما سبق ذكره هناك، أي في اللقاء السابق، معنى العورة، وأنها عورة معنوية أو عورة حسية، وبينا العورة الحسية ما يحرم النظر إليه من عورة الرجل من السرة إلى منتهى الركبة، وجميع جسد المرأة باستثناء الوجه والكفين على خلاف معتبر. وأما العورة المعنوية فهي العيب والسوء الخلقي أو العملي، بينا ذلك وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب، فإن الواجب على المسلم نحو أخيه أن يستر عورته ولا يشيعها إلا من ضرورة، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بد منه، لكن بدون ضرورة فالأولى والأفضل أن يستر عورة أخيه، لأن الإنسان بشر ربما يخطئ عن شهوة، يعني عن إرادة سيئة يريد الباطل، أو عن شبهة حيث يشتبه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل به، فالمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه. وضربنا لذلك أمثلة عدة، فما دام الستر ممكنا ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة راجحة أو ضرورة ملحة، فاستر عليه ولا تفضحه فإنه من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بالآية الكريمة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا العذاب الأليم لمن أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا في زماننا هذا كثر جدا، وفضائياتهم كثيرة جدا، والصور والأساليب والوسائل متعددة ومتنوعة. إذا كان هذا الوعيد في من يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، فكيف بمن أشاع الفاحشة في المؤمنين؟ والعياذ بالله، يكون أشد عذابا. وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا على معنيين: إما في المجتمع المسلم، وذلك كما هو معروف وموجود من بث الأفلام الخليعة والصحف الخبيثة الداعرة والمعسكرات المختلطة والرحلات المشتركة والتعليم المختلط والوظائف المختلطة والأفلام العارية والحياة العارية والجلسات الماجنة، حكايات الخليعة. إنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم، ويريدون أن يفتتن المسلم في دينه بسبب ما يشاع من هذه المجلات والأفلام سلسلات يغلب عليها أنها خليعة وفاسدة وما أشبه ذلك. وكذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم داخل في محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فالذي يقدر وله سلطة على منع هذه الوسائل من مجلات وأفلام خليعة. يعني عندنا مثلا ما يسمى بمقص الرقيب، مقص الرقيب في الأفلام لا يكاد يقص إلا المنظر الذي فيه مثلا العورة المغلظة مكشوفة، أما ما قبل وما بعد فهذا لا يدخل تحت مقص الرقيب. وهناك أفلام لا تدخل تحت مقص الرقيب أصلا. ومحل الشاهد أن من يستطيع أن يمنع فليمنع، لكن هذه مقاييس عندهم، مقاييس مثل مثلا ما يقال هناك مقياس معين لفستان الرقص، وبعدين تقرأ أن راقصة قد تكون هذه الراقصة أم مثالية، أم المصريين، فيقال في قضية ضد الراقصة الفلانية لأنها لم تلتزم بالمواصفات والمقاييس المطلوبة في فستان الرقص. طب يعني إيه اللي حصل يعني؟ فما هو فستان الرقص أصلا إيه اللي موجود فيه؟ إيه اللي باقي منه؟ دي ألوان يعني أولا هو خفيف جدا، شفاف جدا، مفتوح من كل ناحية، بدأ منه الصدر، بدأ منه الظهر، بدأت منه البطن والسرة والخصر، وبدأت منه الأفخاذ، يعني هو لا يكاد يستر شيئا. ومع حركات الراقصة إغراءات وفتنة للشباب المسلم. هندر ما يوجد أفلام مصرية عندنا إلا وفيها راقصة ورقص، يعني لازم فقرة الرقص هذه من أيام الأفلام الأبيض وأسود القديمة لغاية الأفلام الملايين المنيلة أو الملونة. وبعدين يقول لك أصل فستان الرقص يعني لم يكن، إيه اللي لم يكن، إيه الذي لم يكن يعني؟ طب إيه اللي باقي أصلا فيه يعني؟ ولك أصل خالف المقاييس، خالف المقاييس. يمكن لعلها تكون بدون أندر مثلا يعني، ولا إيه بالضبط؟ ولا زي ما أخونا الشيخ علي بيقول بدلة الرقص لا تقل عن 180 جرام فطلعت 170 ولا حاجة، شيء يعني شيء بصراحة يعفو اللسان أو لا يجد الإنسان ما يقوله. لكن محل الشاهد عندنا أن الذي يقدر على منع إشاعة الفاحشة ويمكن من شيوعها فهو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فله العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ومما تعلمناه إن الله لا يذع بالسلطان ما لا يذع بالقرآن، يعني جرد قلم من حاكم تغير حاجات كتير أوي. لكن إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. حسبنا الله ونعم الوكيل. نقول إنه يجب على كل إنسان مسلم ذي عقل وذي دين أن يحذر وأن يحذر من هذه الوسائل، إن كانت صحفا يتجنبها لا يدخلها في بيته، إن كانت وسائل إعلام فاسدة، إن كانت يعني إن كانت رحلات مشتركة، إن كانت جلسات مختلطة، إن كانت تعليما مختلطا، يعني عشان أعلم بنتي وديها تعليم مختلط تجلس البنت بجوار الولد في فترة الشباب، يعني اللي بيدخلوا الجامعة دول بيبقى عندهم كان 18 19 20 سنة لغاية 22، يعني شاب يريد الزواج وبنت تريد الزواج ويقعدوا مع بعض في الكافتيريا وفي الهرم الجامعي. وممكن تتكرر قصة الولد اللي قتل ولا ذبح صديقته في الجامعة في الحرم الجامعي، ويمكن لا تكاد تمر أيام إلا وبنسمع الآن عن قصة مثلا قتل طالبة في الجامعة، إنما الذي لا نسمع عنه قصة الزواج، الزواج العرفي، نكاح المتعة اللي بينشره الشيعة بين شبابنا في الجامعات، بحيث الولد يتجوز البنت من وراء أهلها لمدة فترة الجامعة، وبعدين يزهق منها بعد كم شهر فيبدل مع زميله، وتصل إلى بلادنا موضة تبادل الزوجات، تبقى الشقة مشتركة فيبدلوا يعني. بعدين خلاص ما هي المسائل يعني حتى وخزة الضمير بتكون غير موجودة، وبرشام منع الحمل يمنع الحمل، وبعد كده تروح تاخد حاجة من حاجات الصيني دي اللي بيجيبوها تقليد في الصيدلية بديل عن البكارة التي فضت، فتاخد هذا وينضحك على الحمار ولا البغل ولا الغبي ولا اسمه ايه اللي جاي جديد عشان يتجوز على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما يقال والأب آخر من يعلم، في ظل تعليم مشترك، وبيبقى فيه فترات صباحية وفترات مسائية، وبعدين البنت تتأخر. وكان يا أبي دي عندنا احنا، يا بابي كان في محاضرات متأخرة، وبعدين حتى يعني ما هم بيبقوا رايحين على أساس رايحين يحضروا المحاضرات، وبيطلعوا من المحاضرات على الشقة المفروشة اللي هم استأجروها، مش عشان زنا، أعوذ بالله، لا ده زواج عرفي، ده نكاح متعة، ده زواج مسيار، ده كذا. طيب وفين أيوم امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وليها ممكن يكون راكب السيارة وراح الشغل ويلاقي الولد متأبط ابنته، وبعدين يقول لها مين ده يا لوسي ولا نانسي ولا أي حاجة، فيقوم تقول له صديقي، وهو يقول له حمال اللي ما يعرفوش، ودي مراتي على كتاب الله وسنة رسوله، مراتي. الرجل تجي له سكتة قلبية يروح فيها، يعني لا لا. وبعدين يعني كان زمان الحاجات دي كنا بننتقدها مثلا ونعلق عليها، كان سيدنا الشيخ كشكي يعلق، وكانت تبقى حالات فردية وتبقى مستغربة ومستهجنة، والمجتمع كله يحس انه في ضياع، في سقوط في المجتمع. الآن أصبح هو القاعدة العامة الاستثناءات في القيم، الاستثناءات انك انت تجد اناسا يتمسكون بدينهم، يتمسكون باخلاقهم. بعدين الناس على دين ملوكهم، شايفين الدنيا ماشيه ازاي، فيبقى ليه يسبح ضد التيار؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. كان زمان العلماء ليه بيحذروا من دخول الصحف البيوت ويرون حرمتها، عشان الصحيفه فيها صوره لامراه، صورة لمطربة، إعلان عن حاجة، أين تذهب هذا المساء؟ هذه اللي كان بيتكلموا عنه العلماء في جيل الصحوة، زي ما هنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يقول: يجب على كل إنسان مسلم ذي عقل وذي دين أن يحذر من هذه الصحف وأن يتجنبها، ولو يدخلها في البيت لما فيها من الفساد، فساد الخلق ويتبعه فساد الدين، لأن الأخلاق إذا فسدت فسدت الأديان، نسأل الله العافية. هذه كانت المسألة بيتكلموا عن الصحف، ورق يعني ورق. طيب يا فضيلة الشيخ الله يرحمك رحمة واسعة، طيب والتلفزيون، طيب والفيديو، دي برضو كلها مراحل. كان تلفزيون وبعد الفيديو، والفيديو كان يبقى فيه أفلام، واللي ناوي على حاجة مش كويسة يبقى فيه أفلام إباحية. الأفلام الإباحية دي طالما يعني خربت بيوتا، لأنه يقعد ممكن واحد مثلا مع قريب، يعني في محيط الأقارب، يعني واحد مع زوجة أخيه، مع زوجة عمي، كذا كذا، ويتفرجوا على فيلم وتنتهي بمصيبة بكارثة، لغاية لما يبقى يأجر على الإنسانة دي، يأجر ما يبقاش هو لوحده يعني. وحصلت بين محارم يعني أخ وأخت وما إلى ذلك بسبب الفيديوهات اللي انتشرت في السبعينات والثمانينات. وبعدين لا دلوقتي كل حاجة بتبقى سهلة ورخيصة وفي اليد، اللي هي عبارة عن التليفونات اللي فيها يعني الكاميرا أو الكاميرا الخلفية، واللي يقدر يصور زي ما هو عاوز يصور، وتبقى مثلا البنت نايمة في فراشها وبتصور نفسها لصديقها ولا عشيقها، وبعدين الدردشة، وبعدين ايه ايش اسمه بلتوك، والمواقع واليوتيوب والبلاوي اللي فيه قصص والحكايات والروايات، عشان كل شيء يبقى مألوفا، يصبح مألوفا. هو من قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المعنى الثاني أن يحب أن تشيع الفاحشة في شخص معين وليس في المجتمع كله، فهذا أيضا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وطبعا عندنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هذه الآية نزلت في قصة براءة أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها فيما يعرف بحادثة الإفك. حادثة الإفك، حادثة الإفك حصلت يعني الدعاية لها من رأس النفاق ابن سلول، ومات ابن سلول وغار في 60 داهية، وأنزل الله براءة عائشة يعني قبل مضي شهر مثلا. لكن أن تبقى هذه القصة تعد دينا عند الشيعة إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا، قل له الله برأ السيدة عائشة رضي الله عنها. الشيعة يقولون بلسان الحال؟ لا، نحن نعلم ما لا يعلمه الله. عائشة بغي، زانية، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ناقل الكفر ليس بكافر، لكن هم يكذبون الله ويتهمون عائشة بالزنا إلى يوم الناس هذا. وهذا عندهم يعني ليس مجرد إسرائيليات يرددها البعض، لا، هذا دين، هذا من معالم دين الشيعة، دين الرافضة والعياذ بالله. بغضهم لعائشة من النساء لا يدانيه بغض، وبغضهم لعمر بن الخطاب من الرجال لا يدانيه بغض. ثم كما يبغضون عائشة يبغضون أبا بكر، وكما يبغضون عمر يبغضون حفصة، لكن على درجات في البغض. فأشد درجات البغض في الرجال عمر، وأشدها في النساء حفصة، عائشة، عمر أولا ثم أبو بكر في الرجال، وعائشة في النساء أولا ثم حفصة بعدها. وفيهم دعاء صنمي قريش، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وإفكيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. وأرادوا بصنمي قريش وجبتيهما وإفكيهما وطاغوتيهما أبا بكر وعمر، وأرادوا بابنتيهما عائشة وحفصة، مع الفرق في مقادير البغض عند كل من هؤلاء الأربعة. فهذه الآية الكريمة: إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، نزلت في سياق آيات الإفك، والإفك هو أشنع الكذب، يعني في كذب، في بهتان، في إفك. الكذب كذب وهو من أكبر الكبائر، أشنع منه البهتان، وأشنع من الكذب والبهتان الإفك. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني محسوبين على المسلمين. طبعا المنافقون كان ظاهرهم الإسلام، ابن سلول هذا ومدرسته، مدرسة المنافقين، كانوا يصلون في الصفوف الأولى خلف النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح ممكن يتركون العشاء والفجر لأن الدنيا ظلمة ما حدش يأخذ الباله، ولذلك أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أو قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الفجر وصلاة العشاء التي تدعونها العتمة. وثقل صلاة الفجر إلى الآن مستمر على المنافقين والعياذ بالله، يعني النفاق العملي في المسلمين. لذلك إذا أراد الإنسان أن يبرئ نفسه من النفاق يحافظ على صلاة الفجر. فابن سلول والمدرسة هم الذين تولوا هذا، ولذلك قال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني لم تبدأ باليهود مثلا، إنما منكم المنافقون. وخرجت عن دائرة المنافقين مع كثرة إشاعة الفاحشة أو إشاعة هذا الحديث والإفك، فرددته بعض ألسنة من لا يتهمون بالنفاق، مصطح بن أثاثة بن خالة الصديق، وحسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء من الذين لم يعرف عنهم نفاق، وعرف عنهم أنهم خاضوا في الإفك. لذلك قالت الآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على المسلمين منهم ولم يقيموا على المنافقين. أه قال هو الذي تولى كبره منهم بإجماع، هو عبد الله بن أبي بن سلول، له عذاب عظيم. ومضت الآيات. إذن الإفك هنا هو الكذب الذي افتراه من يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام ومن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ومن يحبون أن يتدنس فراشه صلى الله عليه وسلم، ومن يحبون أن يعير بأهله من المنافقين وأمثالهم. الشيخ علي كتب لا أنساه لحمن أبدا، ومبلغ علمي أن هذه الجملة وردت على لسان السيدة عائشة رضي الله عنها في أختها، أنها حين خاطت حمنة بنت جحش في الإفك وسئلت زينب وقالت عائشة عنها كانت تساميني عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هي من أفضل النساء بعد عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فعصمها دينها، عصمها دينها، فلا أنساها لها أبدا، لا أنساها لزينب أبدا. قالت أبرئ لساني ما علمت عنها إلا خيرا. وكان من الممكن باعتبارها يعني ضرة وبتساميها وهي اللي بتنافسها وكذا، كلمة ضرة دي طبعا في مجتمعاتنا نحن، وإلا هي في مجتمع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وفي المجتمعات الإسلامية أختها، أختها. ولذلك إذا سألت المرأة طلاق أختها لم يقل طلاق ضرتها، فالله المستعان. فقضية الإفك مشهورة، موجودة في الصحيحين، موجودة في مسند الإمام أحمد، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وذلك من عدله عليه الصلاة والسلام. هو في الحياة العادية يعدل بينهن، لكن عند السفر واحدة تخرج معه تعينه في السفر على قضاء حاجته أو الأشياء الشخصية أو ما إلى ذلك، لا تكون أكثر. طيب هذا سفر، طيب كيف يعدل بالتناوب؟ لا، المهم كان الوسيلة المتاحة يقرع بينهن، أقرع بين نساء، القرعة معروفة بصورة أو بأخرى، أقرع بين النساء، أي وذلك من عدله عليه الصلاة والسلام. فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فأقرع بين نسائه ذات سفرة فخرج السهم لعائشة رضي الله عنها فخرج بها. وفي أثناء رجوعهم عرسوا في أرض، يعني ناموا في آخر الليل، فلما ناموا احتاجت عائشة رضي الله عنها أن تبرز لتقضي حاجتها تروح بعيد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل في آخر الليل، فجاء القوم فحملوا هودجها ولم يشعروا أنها ليست فيه، لأنها كانت صغيرة لم يأخذها اللحم، فقد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ولها 6 سنين، ودخل عليها ولها 9 سنين، ومات عنها صلى الله عليه وسلم ولها 18 سنة. فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه ثم ساروا، ولما رجعت لم تجد القوم في مكانهم، لكن من عقلها وذكائها لم تذهب يمينا وشمالا تطلبهم، بل بقيت في مكانها وقالت سيفقدونني ويرجعون إلى مكاني. ولما طلعت الشمس إذا برجل يقال له صفوان بن المعطل، وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا، كما هو حال بعض الناس الذين إذا ناموا لا يستيقظون حتى ولو علت الأصوات من حوله. فكان صفوان من جملة هؤلاء القوم، فكان إذا نام تعمق في النوم، فلا يمكن أن يستيقظ إلا إذا أيقظه الله عز وجل. فلما استيقظ وجاء، وإذا أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها وحدها في مكان في البر، وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، ف فما كان منه إلا أن أناخ بعيره ولم يكلمها بكلمة، وقال ولم يقل لها ما الذي أقعدك أو لماذا، يعني هذا بالمعنى. وإلا قال عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلفك يرحمك الله، وأناخ لها البعير وبعد حتى تمتطي البعير ومضى مسرعا لعله يدرك القوم. والسبب فيما فعله احترامه لزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، خاصة في غيبته حيث أناخ البعير ووضع يده على ركبة البعير ولم يقل اركبي ولا تكلم بشيء، فركبت ثم ذهب بالبعير يقودها ولم يكن يسوق البعير فينظر إلى عائشة رضي الله عنها، بل كان يقود البعير حتى لا ينظر إلى عائشة فتكون وراءه. ولما أقبل على القوم ضحا وقد ارتفع النهار فرح المنافقون أعظم فرح أن يجدوا مدخلا للطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاتهموا الرجل العفيف الشريف بالعفيفة الشريفة ذات العفاف الرزان الطاهرة النقية التي هي فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام، اتهموه بها وصاروا يشيعون الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل، وقالوا ما نجت منه ولا نجا منها، حتى سقط في ذلك ثلاثة من الصحابة الخلص وقعوا فيما وقع فيه المنافقون، وهم مصطحب ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر وحسن بن ثابت رضي الله عنه وحملة بنت جحش رضي الله عن الجميع. فصارت ضجة وصار الناس يتكلمون ما هذا وكيف يكون من مشتبه عليه الأمر ومن منكر غاية الإنكار، وقالوا لا يمكن أن يتدنس فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه أطهر الفراش على وجه الأرض. وأراد الله عز وجل بعزته وقدرته وحكمته لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أن تمرض عائشة رضي الله عنها وبقيت حبيسة البيت لا تخرج، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته إذا عادها في مرضها سأل وتكلم وتحفى، أما في ذلك الوقت فكان عليه الصلاة والسلام لم يتكلم، يأتي ويدخل ويقول كيف فتيكم أي كيف هذه، ثم ينصرف وقد استنكرت ذلك منه رضي الله عنها، ولكنها ما كان يخطر ببالها أن أحدا يتكلم في عرضها بما فيه دنس فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد أشاع المنافقون هذه الفرية على الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا كراهة لذاتها ولكن كراهة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وبغضا له. لذلك سب عائشة هو سب للنبي عليه الصلاة والسلام، كما أن سب أصحابه هو سب للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا قيل الشيعة لم يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام، سبهم للصحابة هو سب للنبي عليه الصلاة والسلام، وسبهم لعائشة واتهامهم لها هو سب للنبي عليه الصلاة والسلام وبغض له وإذاء تدنيس لفراشه. فعله المنافقون قديما وتفعله الرافضة دائما، قاتلهم الله أن يؤفكون. ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل في هذه القصة 10 آيات من القرآن، ابتدأها بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره كما علمت ورأس المنافقين عبد الله بن أبي المنافق، فإنه هو الذي كان يشيع الخبر لكنه خبيث لا يشيعه بلفظ صريح، فيقول مثلا إن فلانا زنى بفلانا لكنه يشيع ذلك بالتعريض والتلميح، كأن يقول يذكر يقال يقولون وما أشبه ذلك، لأن المنافقين جبناء يتسترون ولا يصرحون بما في نفوسهم، فيقول عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات لأنفسهم خيرا قالوا هذا إفك مبين. وفي هذا توبيخ من الله عز وجل للذين تكلموا في هذا الأمر. يقول: هلا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وذلك أن أم المؤمنين أمهم، فكيف يظنون بما لا يليق بها رضي الله عنها. كان الواجب عليهم لما سمعوا هذا الخبر أن ظنوا بأنفسهم خيرا وتبرؤوا منه وممن قاله، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني هل لا جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على هذا الأمر؟ وقد نزلت الآيات من قبل هذا تبين أنه في مثل الاتهام بالزنا لا بد من شهادة أربعة شهود. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو صدقوا. ولهذا لو أن شخصا شاهد إنسانا يزني وجاء إلى القاضي وقال أنا أشهد أن فلانا يزني، قلنا هات أربعة شهداء، فإذا لم يأتي بأربعة شهداء جلدناه 80 جلدة، فإن جاء برجل ثاني معه جلدناهم كل واحد 80 جلدة، وثالث أيضا نجلد كل واحد 80 جلدة. فمثلا لو جاءنا 3 يشهدون بأنه رأوا فلانا يزني بفلانة ولم يثبت ذلك، فإننا نجلد كل واحد 80 جلدة. ولهذا قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا الفضل والرحمة من الله لأصابكم فيما أفضتم فيه العقاب المذكور. وفي قوله أفضتم فيه دليل على أن الحديث انتشر وفاض واستفاض واشتهر، لأنه أمر جلل عظيم خطير. وقد جرت العادة بأن الأمور الكبيرة تنتشر بسرعة وتملأ البيوت وتملأ الأفواه والآذان، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم من غير روية ومن غير بينة وعن غير يقين، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لأنه قذف لأطهر امرأة على وجه الأرض هي وصاحباتها زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالأمر صعب وعظيم. في ذلك أيضا تدنيس لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإذا كانت عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام يحصل منها هذا الأمر وحاشاها منه، فإن ذلك يدل على خبث زوجها والعياذ بالله، لأن الخبيثات للخبيثين. ولكنها رضي الله عنها طيبة وزوجها طيب، فزوجها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، المطهرة من فوق المبرأة من فوق 7 سماوات، حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه، يعني هل إذ سمعتموه، إذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا هو الواجب عليك، أن تنزه الله أن يقع مثل هذا من زوج النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. وتأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي تتضمن تنزيه الله عز وجل، إذ أنه لا يليق بحكمة الله ورحمته وفضله وإحسانه أن يقع مثل هذا من زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعني لا تعودوا لمثل هذا أبدا إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. والحمد لله على بيانه. ولهذا أجمع العلماء على أن من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما جاء في حادثة الإفك فإنه كافر مرتد والعياذ بالله، كافر كالذي يسجد للصنم، فإن تاب وأكذب نفسه وإلا قتل كافرا، لأنه كذب القرآن. مع أن الصحيح أن من رمى زوجة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فإنه كافر، لأنه منتقص لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كل من رمى زوجة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بما برأ الله منه عائشة فإنه يكون كافرا مرتدا. وكل الشيعة الرافضة في دينهم يقولون هذه الفاحشة وينشرون تلك الشائعة، فهم لو لم يكن عندهم من الكفر سوى هذه فهذا وحده يكفي في كفرهم والعياذ بالله تعالى. حتى العامة منهم إذا اعتقدوا هذا فهم كفار مرتدون والعياذ بالله. ثم نجد من يطالب بالتقريب بين السنة والشيعة وإلى يوم الناس هذا. ما هذا؟ ما هذا الذي يتهم زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كافر مرتد يجب أن يستتاب، فإن تاب إلا قتل بالسيف وألقيت جيفته في حفرة من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأن الأمر جد خطير. ثم قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم. سبقا أشرنا إلى أن ثلاثة من الصحابة الخلص تورطوا في هذه القضية، هم حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومصطح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش رضي الله عنهما، وزينب بنت جحش زوج الرسول عليه الصلاة والسلام وضرة عائشة، ومع ذلك حماها الله لكن أختها تورطت. ولما أنزل الله براءتها أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحد هؤلاء الثلاثة حد القذف، فجلد كل واحد منهم 80 جلدة. أما المنافقون فلم يقم النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عليهم الحد، واختلف العلماء في ذلك، فقيل أن المنافقين لا يصرحون وإنما يقولون يقال أو يذكر أو سمعنا أو ما أشبه ذلك، وقيل أن المنافق ليس أهلا للتطهير فالحد طهرة للمحدود، وهؤلاء المنافقون ليسوا بأهل التطهير، ولهذا لم يجلدهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو جلدهم لطهرهم من موبق هذا الشيء، لكنهم ليسوا أهلا للتطهير لأنهم في الدرك الأسفل من النار. فتركهم وذنوبهم فليس فيهم خير، وقيل غير ذلك من الأسباب. وعلى كل حال فإن هذه القصة قصة عظيمة فيها عبر كثيرة، وتفصيلها والأخذ ما يستفاد منها في غير هذا الموضع، لكنها جاءت بمناسبة إيراد الآية الكريمة التي أوردها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. ومن الآية إلى الأحاديث، الحديث 240 في الكتاب، والحديث الأول في الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. كما علمت الباب باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة، فيناسبه أول ما يناسبه هذا الحديث: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. والستر يعني الإخفاء، وقد سبق لنا أن الستر ليس محمودا على كل حال وليس مذموما على كل حال، فهو نوعان. النوع الأول ستر الإنسان الستير الذي لم تجري منه فاحشة، ستر الإنسان الستير الذي لم تجري منه فاحشة ولم يحدث منه عدوان إلا نادرا. فهذا ينبغي أن يستر وينصح ويبين له أنه على خطأ، وهذا الستر محمود. والنوع الثاني ستر شخص مستهتر متهاون في الأمور، معتد على عباد الله، شرير، فهذا لا يستر، بل المشروع أن يبين أمره لولاة الأمر حتى يردعوه عما هو عليه، وحتى يكون نكالا لغيره. فالستر يتبع المصالح، فإذا كانت المصلحة في الستر فهو أولى، وإن كانت المصلحة في الكشف فهو أولى. وإن تردد الإنسان بين هذا وهذا فالستر أولى، والله أعلم. يعني الإنسان الذي يخطئ ولا يتمادى نستره، لكن إنسان يتمادى وربما هو لا يستر على نفسه، كما سيأتي مع الحديث القادم، هو يجهر بالمعصية ويتحدث عنها ويفتخر بها، فكيف يستر على مثل هذا؟ أو إنسان من النوع اللي هو والعياذ بالله يعني يتنقل بين النساء حتى ولو عن طريق المواقع، فهو مثلا يتحدث مع النساء، وممكن النساء هؤلاء يكون زوجات أو أرامل أو مطلقات، وبعدين واحدة تفلس منه أو ترمي طوبته أو تحس أنه هو بيعمل معاه ومع غيرها فيتركها، لكن لا يترك غيرها، ويظل يتنقل حتى إذا مثلا ممكن بعد هذا يحتال على أنه امرأة وليس لا أريد أن أقول رجلا وليس ذكرا، وهو يعني يصل إليهن. سبحان الله، الوصول يعني عن طريق هذه الهواتف صار من السهولة بمكان، يمكن يصعب على إنسان أن يصل لإنسانة بلقاء في بيت أو خارج بيت، لكن عن طريق الهواتف، والهواتف صارت يعني مصورة، وكشف السوءات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا اعتاد إنسان مثل هذا يستر، وهو يعني أقول يعني والعياذ بالله يعني يفعل هذا مع كثير من بيوت المسلمين أو مع نساء مسلمات، ويفتنهن في دينهن، واحدة زوجها غايب واشتاقت إلى زوجها فحاول يحل محله، واحدة مطلقة وأرملة وعانس. احنا عندنا في مجتمعاتنا كم ملايين من العوانس. زمان يعني مش زمان قوي، قبل 25 سنة كنا نعد العانس ما بين سن 20 والـ30، ما بين سن 20 والـ30، يعني بنت وصلت 22 سنة 25 يبقى يقولوا في القرية عندنا فاتها السوق، يعني عانس. توصل 25، يعني أنا أذكر لما كان الناس يعودوا على الدكة وعلى المصطبة والفلان، يعني الموضوع على بنتك معقولة وصلت السن ده؟ يعني كده فاتها السوق، كان أقصاها 25 سنة يا شيخ علي، فاتها السوق وفاتها القطار. طيب عندنا الإحصائية لنا ريتها زمان وأنا معاكم في مسجد الفتح في المعادي، يعني قبل 25 سنة عملوا إحصائية عن العوانس، بس مش من 20 للـ30، عن العوانس من سن 30 للـ40، من سن 30 للـ40 عوانس كم؟ كانت ساعتها النسبة 9 مليون، 9 مليون. كلام ده بقول لك قديم، بتاع مر عليه قرابة ربع قرن. عوانس، طيب يعني لما يكون عدى ربع قرن، يعني دلوقتي 9 مليون ممكن يكون 11 أو 12. ده العوانس. قالوا ونسبة مطلقات أرامل قريبة من هذه النسبة. ساعة ما كانت العوانس 9 مليون كانت المطلقات والأرامل 7.5 مليون. لا، الآن نسبة المطلقات والأرامل زادت عن نسبة العوانس، وهذا في ظل مجتمع يحارب الدين وينشر الفاحشة والرذيلة ويعقد الزواج ويسهل الحرام. ومن يعني أيسر وسائل الحرام الآن التليفونات، تليفونات شات. وكان من الممكن ألا تبقى هناك عانس واحدة لو أن المجتمع يشجع على تعدد الزوجات. كل إنسان يستطيع أن يجمع مع زوجته الأولى زوجة ثانية أو ثالث أو رابع على حسب ظروفه وقدرته، كلا يمكن تجد في مجتمعاتنا المسلمة عانسا ولا أرملة ولا مطلقة. ترجع كده بالذاكرة على أيام الصحابة رضي الله عنهم، ما في امرأة قتل زوجها أو استشهد في اليوم اللي بتنتهي فيه العدة تتزوج، واستشهد الثاني والثالث والرابع حتى يقال زوجة الشهداء. إنما تترك؟ لا، لا تترك. تفتش كده في السنة وفي السيرة، هل كان في نساء عوانس ولا مطلقات ولا أرامل وتترك بعد العدة؟ أبدا. ليه؟ في شرع ربنا لصالح المرأة في تعدد الزوجات، تعدد الزوجات. استطاع المجتمع الغربي بإعلامه في بلادنا الإعلام الفاسد أنه يجعل مسألة تعدد الزوجات مصيبة. أي واحد فينا بيعدد الزوجات ينظر عليه، ينظر إليه على أنه فراغة عين، ويعني بيتطلع للنساء أو يتهم بأنه بتاع نساء وكذا. وقد ضحى الشيوخ عندنا في مصر بأنفسهم حين عددوا الزوجات لنشر هذا في المجتمع. يمكن نسبيا انتشر، ناس يقول لك الشيوخ بتوعنا تزوجوا نتزوج، لكن فين؟ الصدمة كبيرة. فلما يكون عندنا هذه النسب الرهيبة، الملايين المملينة من العوانس والمطلقات والأرامل، وبتصعب وسائل الزواج، حتى الشباب الصغير الآن، الشباب اللي هو يتجوز لأول مرة، شوف يعني شوف التكاليف اللي يعني يتزوج، هيتزوج إزاي؟ يعني ده المعادلة صعبة جدا. يعني لو إنه الحياة رغيدة وأنت مطلوب منه يجيب الشقة الكذا والفرش والعفش والشبكة، لو الحياة رغيدة، طب ما هو في المجتمعات الخليجية بيعملوا كذا، في حياة رغيدة وفي بذخ في الزواج، كنا بتعدي، ما هو الحاجة اللي تمنها موجود بتبقى سهلة مهما كانت غالية. إنما حياة صعبة بهذه الصورة، والزواج نقعد نزود في قائمة الزواج وفي المهر وفي الشبكة، الذهب النهاردة شيء تصير جرام بالشيء الفلاني، وبعدين مطلوب تجيب كذا جرام، تبص تلاقي الشبكة وحديها دخل على ما يزيد على 100 ألف، وبعدين عاوزين المهر وعاوزين المؤخر وعاوزين قائمة العفش. كتير من الشباب بيعزف عن الزواج، وبعدين بيجد المسائل التانية انه يفضي بشهوته في الحرام بدون تكاليف. هو كان زمان ممكن يدفع، دلوقتي لا، ممكن يقبض. لا لا. فبناء عليه إذا وجدنا في المجتمع من هو يعني انتشر أمره وبيتنقل بين النساء في الواقع وفي المواقع، في الواقع وفي المواقع، هذا يستر عليه؟ طبعا لا. هذا لو سترنا عليه يكون من باب حب انتشار أو إشاعة الفحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فنفرق بين ستر وستر. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. الحديث الثاني في الباب مرتبط بالأول وسأذكره إن شاء الله، وهيكون في عوض عن الوقت الضائع، وإذا زدنا عن الساعة لا بأس. عنه رضي الله عنه هو سيدنا أبو هريرة راوية الإسلام يعني، وذلك حديث كثير رواه أبو هريرة. زي ما يحاول أعداء الإسلام يتهمون البخاري كأصح كتب السنة، دائما تجدهم يتهمون راوية الإسلام أبا هريرة رضي الله عنه. عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. يا الله، متفق عليه. الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بيحدثنا بأحاديث، يمكن في المجتمعات السابقة يعني القرون الماضية ليس لها وجه متخيل، لكن الآن كأنه النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا وقائع. شوف الشباب الفاسد لما يقعدوا مع بعض، ولا كان امبارح عملت كذا وكذا، والبنت الفلانية وخدتها وخرجت بيها ورحت السينما ورحت الحديقة وسلمت لي نفسها وعملت وعملت، وكأنه يعني قام ببطولة، بطولة فيلم. طبعا الحاجات دي في الأفلام هو حد وصل المجتمعات لهذا الدرك غير الأفلام. ده لو الإنسان كده عنده نظر ثاقب أو عادي حتى من غير ما يكون ثاقب يعني، يبص يشوف الحاجات اللي كانت في الأفلام من أيام زمان إزاي هي الآن نسخ مكررة في الواقع. بص كمان لللبس اللي كانت تلبسه الفنانات زمان أيام التلفزيون الأبيض والأسود، الأفلام الأبيض والأسود، وشوفوا النهاردة واقع وعادي. كان زمان ممكن ده لبس فنانات، ده دول الفنانات دول يعني كان في نظر الناس غوازي مش نجوم زي نظرة المجتمع عليهم النهاردة. أبو مين لو شاف واحدة نجمة ولا واحد نجم نفسه يعمل معاه سيلفي، ده واقف مع الفنان فلان أو الفنانة الفلانية. والقبلات والتبادل القبلات والأحضان في الأفراح وفي المناسبات وفي الجون أو في الذي منه، يعني ده شيء عادي جدا جدا. وما خيف كان أعظم. على رأيك الشيخ علي كان زمان اسمهم مشخصاتية، والراقصات كان يقال عنهم الغوازي. الغوازي كل ده النهاردة تحول في حياة الناس إلى واقع. وبرضو في أولاد بيشوفوا حاجات كده في الأفلام ويحب يعيش الدور، يعني حتى اللفظ ده يعني مطروق، يحب يعيش الدور ويعمل نفسه كما لو كان يعني بطل وعملت كذا وسويت كذا. فشوف هو ده اللي بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. اتفق عليه. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني بكل أمتي أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام، معافا يعني قد عافاهم الله عز وجل، إلا المجاهرين، والمجاهرون هم الذين يجاهرون بمعصية الله عز وجل، وهم ينقسمون إلى قسمين: الأول أن يعلن ويجاهر بالمعصية فيعملها أمام الناس وهم ينظرون إليه، زي بيمثل تمثيل أمام الناس، هذا لا شك أنه ليس بعافية، لأنه جر على نفسه الويل وجره على غيره أيضا. أما جره على نفسه فلأنه ظلم نفسه حيث عصى الله ورسوله، وكل إنسان يعصي الله ورسوله فإنه ظالم لنفسه. قال الله تعالى: وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والنفس أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها، وكما أنه لو كان لك ماشية فإنك تتخير لها المراعي الطيبة وتبعدها عن المراعي الخبيثة الضارة، فكذلك نفسك يجب عليك أن تتحرى لها المراتع الطيبة وهي الأعمال الصالحة، وأن تبعدها عن المراتع الخبيثة وهي الأعمال السيئة. وأما جره على غيره فلأن الناس إذا رأوه قد عمل المعصية هانت في نفوسهم وفعلوا مثله، وصار والعياذ بالله من الآئمة الذين يدعون إلى النار، كما قال تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم آئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، نعوذ بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا نوع من المجاهرة، ولم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه واضح، لكنه ذكر أمرا آخر قد يخفى على بعض الناس، فقال: ومن المجاهرة أن يعمل الإنسان العمل السيء في الليل فيستره الله عليه، وكذلك في بيته فيستره الله عليه ولا يطلع عليه أحد. لو تاب فيما بينه وبين ربه، لكن لو تاب فيما بينه وبين ربه لكان خيرا له، ولكنه إذا قام في الصباح واختلط بالناس قال: عملت البارحة كذا وعملت كذا وكذا، فهذا ليس معافى، هذا المجاهر بالذنب، هذا والعياذ بالله الذي ستر الله عليه فأصبح يفضح نفسه. وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضا يكون له سببان: السبب الأول أن يكون الإنسان غافلا سليما لا يهتم بشيء، فتجده يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طهارة قلب كما يقول العامة. والسبب الثاني أن يتحدث بالمعاصي تبجحا واستهتارا بعظمة الخالق والعياذ بالله، فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها كأنما نالوا غنيمة، فهؤلاء والعياذ بالله شر الأقسام. ويوجد من الناس من يفعل هذا مع أصحابه، يعني أنه يتحدث به مع أصحابه فيحدثهم بأمر خفية لا ينبغي أن يذكر لأحد، لكنه لا يهتم بهذا الأمر، فهذا ليس من المعافين لأنه من المجاهرين. والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان أن يتستر، الحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يتستر بستر الله عز وجل، ينبغي للإنسان أن يتستر بستر الله عز وجل، وأن يحمد الله على العافية، وأن يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بها، وإذا تاب إلى الله وأناب إلى الله ستره الله في الدنيا والآخرة، والله الموفق. اللهم تب علينا لنتوب، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا كريم يا حليم. والله الموفق لا رب سواه. مكتفين بهذا القدر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. ولنا مع الإبريزي إن شاء الله تعالى وقفتان قبل العودة إلى رياض الصالحين، يعني غدا الثلاثاء والأربعاء، غدا الاثنين والثلاثاء إن شاء الله مع الإبريز إن شاء الله، والأربعاء مع رياض الصالحين، والله المستعان. لا تزال المعيد عندي مضطربة في أن أنا أغير شيئا، أنا أغير مثلا وقت رياض الصالحين إلى وقت آخر، وتبقى يبقى الإبريز متصلا طوال الأسبوع، لكن إن شاء الله يقضي الله أمرا كان مفعولا. نظرا لأني طبعا في أوقات أنا بدي فيها يعني دروس عامة في المسجد بين المغرب والعشاء، ولأنه الوقت ما بعد العشاء يكون متأخرا الآن على الناس أو على كثير منهم. فالمهم إن شاء الله متى أحسست أن الوقت يناسب فعلته، وأسأل الله أن يتم النعمة وأن يسر لنا لكم الأمر، وغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا أخي الحبيب الشيخ علي. آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.